الحمد لله معز من أطاعه واتقاه، ومذل من خالف أمره وعصاه، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ونبيه ومصطفاه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله، فإنها عوض من كل شيء، وليس من تقوى الله عوض. وتقوى الله العمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك معصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. عباد الله، لقد أنعم الله علينا معشر البشر بأن خلق أبانا آدم بيده، وعلمه أسماء الأشياء كلها، وأسجد له ملائكته، فامتثل الملائكة وسجدوا طاعة لله، وتحية وإجلالا لآدم عبد الله. واستكبر إبليس تمردا على ربه، وتكبرا على آدم، واعتزازا بأصله الناري، فلعنه الله وطرده وأبلسه، ثم سأل الله النظرة فأنظره، وكان الشر قد استحكم من نفسه، فلم يستغل النظرة للتوبة، بل هدد وتوعد، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين، إلا عبادك منهم المخلصين. وقال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي، لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. وهو بما عنده من علم، ولأنه قد عايش تكوين آدم وخلقه، عالم بخصائص النفس البشرية، عارف بمداخلها، خبير بوسائل إغوائها، وهو ما عبر عنه بقوله: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ومن تأمل تلبيس إبليس على الناس وطرق إغوائهم، كل من بابه وفي مجاله، رأى العجب العجاب. وقد ألف العلماء في مداخل إبليس على العلماء والعامة والتجار والعباد والزهاد وغيرهم مؤلفات، كتلبيس إبليس لابن الجوزي، وإغاثة اللهفان من مصائد الشيطان لابن القيم رحمهم الله. إن الشيطان يا عباد الله، إن الشيطان يغري أتباعه بإغواء بني آدم، كما أخبر الله عنه بقوله: إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ويعد المنافسات والجوائز بين أتباعه لإغواء أعدائه من بني آدم. فقد روى الحاكم في مستدركه، وابن حبان في صحيحه، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصبح إبليس بث جنوده، فيقول: من أضل اليوم مسلما ألبسته التاج. فيخرج هذا فيقول: لم أزل به حتى طلق امرأته، فيقول: أوشك أن يتزوج. ويجيء هذا فيقول: لم أزل به حتى عق والديه، فيقول: أوشك أن يبر. ويجيء هذا فيقول: لم أزل به حتى أشرك، فيقول أنت أنت، ويجيء هذا فيقول لم أزل به حتى زنى فيقول أنت أنت، ويجيء هذا فيقول لم أزل به حتى قتل فيقول أنت أنت، ويلبسه التاج. عباد الله، لقد نهانا ربنا تبارك وتعالى في أربع مواضع من كتابه عن اتباع خطوات الشيطان بقوله ولا تتبعوا خطوات الشيطان، وهي طرائقه وأعماله. قال بعض العلماء وإنما نهى الله تعالى هنا عن اتباع خطوات الشيطان ولم يقل ولا تتبعوا الشيطان لأمرين: الأول من جهة العبد، فمن المستبعد للمسلم أن يتبع الشيطان وهو يعلم عداوته له، فحذره ربه مما لا ينتبه له وهو خطوات الشيطان. الثاني من جهة الشيطان، فإنه يتدرج بالمسلم في الإغواء حتى قد يبدأ له بما ليس بمحرم ليوقعه في محرم، ويرغبه بما ليس بواجب ليفوت عليه الواجب، فقد يبدأ معه بالتوسع في المباحات ثم التساهل في المشتبهات ثم الوقوع في المحقرات ثم في كبائر الذنوب حتى يستمرئها ولربما كان داعية لها. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن الشيطان أحرص ما يكون على أن يوقع المسلم في الشرك ليحبط عمله ويكون من أتباعه، فإن عجز عن ذلك أتاه من ناحية البدعة التي تضيع عليه وقته سدى، وهو لا يزداد من الله إلا بعدا. فإن كان حريصا على السنة أتاه من ناحية الكبائر حتى يوبقه، فإن أنجاه الله وكان حريصا أتاه من ناحية الصغائر التي يستهين بها وهي تجتمع على المرء حتى تهلكه، ولا صغيرة مع الإصرار. فإن كان محافظا على نفسه أتاه من ناحية التوسع في المباحات ككثرة المشارب والمطاعم والمناكح والرياضات واللهو المباح حتى يشغله عن فعل الطاعات والمنافسة في الصالحات. فإن كان حريصا على وقته مستغلا له أشغله بالمفضول عن الفاضل، كأن يشتغل بنشر المقاطع الطيبة عن طلب العلم والتمكن فيه، أو يشتغل بقيام الليل عن صلاة الفجر في الجماعة. عباد الله، إن الشيطان يأتي الناس من مدخلين عظيمين لا يأبه بأيهما ظفر بالإنسان، وهما باب الشبهات وباب الشهوات. فمن رأى فيه تدينا أتاه من باب الشبهات فشبه عليه دينه ولبسه وخلط له الحق بالباطل حتى يقع في الابتداع والغلو فيهلك. ومن رأى فيه تقصيرا أتاه من قبل الشهوات، شهوات البطون والفروج والأسماع والأبصار، فواقع المعاصي والمنكرات، وهو مع الإنسان قبل أن يعمل العمل وأثناء عمله وبعد الفراغ منه. ففي باب الطاعات يثبط عنها ويثقلها قبل فعلها، فإذا غالب العبد نفسه تسلط عليه الشيطان أثناءها بالمراءاة والسمعة ليفسد عليه عمله، فإذا أتمه بإخلاص لم يزل به حتى يمن بالخير ويدلي به ويظهره فيذهب أجره. وفي باب المعصية يهونها قبل فعلها ويزينها ويملي لصاحبه فيها أثناءها، فإذا فرغ منها أنساه إياها لئلا يتوب منها. عباد الله، إن من خطوات الشيطان أن يبدأ الشيطان العبد بخطرة فوسوسة ففكرة فقصد فهم وعمد فعمل فإصرار فدعوة للشر، وتلك من خطوات الشيطان. عباد الله، إن من اتبع خطوات الشيطان هلك وضل، فلتكن يا عبد الله على حذر، فإن أصعب شيء على الشيطان أول دخوله على العبد، فإذا دخل عليه لم يزل به شيئا فشيئا حتى يهلكه إن لم يتداركه الله. وإن مما يقي من اتباع خطوات الشيطان ما يلي: أولا العلم الذي تبدد به الشبهات ويعرف به العبد طريقه إلى ربه فيسلكه وما يصرفه عنه فيتقيه. قال ابن الجوزي رحمه الله: اعلم أن أول تلبيس إبليس على الناس صدهم عن العلم. وقال بعضهم: فقيه واحد أشد على إبليس من ألف عابد. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: من فقه العبد أن يتفقد إيمانه وما نقص منه، ومن فقه العبد أن يعلم لزغات الشيطان من أين تأتيه. ثانيا العمل على زيادة الإيمان وصدق التوكل على الملك الديان، فإن الله تعالى أخبر عن إبليس بقوله: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. ثالثا الصوم، فإنه لا عدل له، وهو يضيق مجاري الشيطان الذي يجري من ابن آدم مجرى الدم. رابعا دوام ذكر الله تعالى، فإنه الحصن الحصين من الشيطان، والشيطان وسواس خناس، فإذا ذكر العبد ربه انخنس وتراجع، فإذا غفل التقم قلبه فوسوس له. قال تعالى: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. خامسا الاستعادة بالله من الشيطان، فإن ذلك يصغر الشيطان ويحقره. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يقول: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ونفخه. سادسا عليك عبد الله بالصحبة الصالحة التي تعلمك إذا جهلت وتذكرك إذا نسيت، واحذر الوحدة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. وكن عبد الله عبد الربانية متعلقا بالله تعالى، فإن حزب الله هم المفلحون، وإنه لا سبيل للشيطان على المؤمنين. قال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. اللهم إنا نعوذ بك من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ونفخه. اللهم إنا نعوذ بك من همزات الشياطين، ونعوذ بك رب أن يحضرونا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكر، وأثني عليه الخير كله، وأصلي وأسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه. أما بعد، عباد الله، إن المتأمل في الشريعة ونصوصها والعلماء وتقريراتهم يرى إن بصره الله الحرص البالغ على تحقيق التقوى والبعد عن مسالك الشيطان وخطواته، فيرى الاحتياط للدين تحقيقا للتقوى ووقاية له، ويرى التحذير من الشبهات والمشتبهات، فإن من اتقاها استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع فيها جاء جرته لما وراءها فوقع في الحرام، فيدع المتقي بينه وبين الحرام برزخا يتقيه وهو المكروهات والمشتبهات، كما يدع بينه وبين التقصير في الواجبات برزخا بالحفاظ على المندوبات، فإن غلبته نفسه وقع في المكروه وسلم من المحرم، وقصر في المندوب ولم يقصر في الواجب فسلم ولم يؤاخذ. وأما ما نراه من حال بعض الناس وهو سؤالهم عن الأمر أحلال هو أم حلا أم حرام فقط، فإن من كان كذلك ربما ضعف وقصر فتجاوز الحدود التي هو واقف عليها، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. إنا نرى علماء الإسلام بنصحهم للأمة ينصحون ويحذرون ويوجهون بأن هذا لا ينبغي ولا يسوق وخلاف الأولى، ويفتون بما فيه سد الذرائع ورعاية المصالح، كل هذا حماية لحوزة الدين وحفاظ على دين المسلمين وسلامتهم في تدينهم. وأما الاستهانة بالعلماء وفتاواهم ونصحهم فإنه من اتباع خطوات الشيطان، فإنا نجد من الناس من استهان في بعض المعاملات كالتورق مثلا وبيع الأسهم، فلم يتورعوا ولم يراعوا الضوابط والقيود الشرعية وأخذوا الأمر من طرفه، فربما استجرهم الشيطان إلى أبواب من الربا الذي هو حرب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ومن الناس من تدرج في باب الأناشيد فأغرق فيها وكانت حجيراه، ثم ضرب بالدف ثم المزمار ثم الموسيقى ثم رقص وتمايل حتى وصل به الحال إلى الإسفاف والمجون. ومن الناس من أباح للمرأة كشف وجهها بحجة أن هذا قول لبعض الفقهاء، فامتطاه بشهوته وهواه لا بتحريره وتقواه، فامتطاه بشهوته وهواه لا بتحريره وتقواه، مع أن التحرير حرمته والمتفق عليه تأكد حرمته عند خوف الفتنة، فلم يقف الأمر عند كشف الوجه بل زاد بكشف الشعور والصدور والأرجل، وربما وصل الأمر إلى ما هو أشد من ذلك. وإن تعجب فعجب أن ترى رجلا قد خط شاربه أو علاه الشيب قد تخفف من ملابسه وهو بين الناس حتى لبس السروال القصير، فبدأ منه فخذه والفخذ عوره وهو يتجول به في الأسواق، وهذا لأمر الله من اتباع خطوات الشيطان. ألم يقدم لنا ربنا تبارك وتعالى بقوله يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. ألم يحذرنا ربنا بقوله إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، ولكن من الناس من صدق عليهم إبليس ظنه حينما قال ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، وقال ثم لا تجد أكثرهم شاكرين، لذا قال الله ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. فحقا والله العقل زينة ونعمة، والعاقل لا يتبع عدوه الذي يعلم أنه من أصحاب السعير ليكون معه من أصحاب السعير. استعملني الله وإياكم المسلمين في طاعته وجنبنا معصيته وجعلنا من أهل ولايته، ألا وصلوا وسلموا على البشير النذير والسراج المنير، فقد أمركم الله عز وجل بذلك فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن صحابة نبيك أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمنا في أوطاننا واحفظ اللهم أئمتنا وولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك وأيده بتأييدك. اللهم وفق لهداك واجعل عمله في رضاك ووفق اللهم جميع ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الحمد لله، الحمد لله معز من أطاعه واتقاه ومذل من خالف أمره وعصاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ونبيه ومصطفاه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله، فإنها عوض من كل شيء، وليس من تقوى الله عوض. وتقوى الله العمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك معصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. عباد الله، لقد أنعم الله علينا معشر البشر بأن خلق أبانا آدم بيده وعلمه أسماء الأشياء كلها وأسجد له ملائكته فامتثل الملائكة وسجدوا طاعة لله وتحية وإجلالا لآدم عبد الله. واستكبر إبليس تمردا على ربه وتكبرا على آدم واعتزازا بأصله الناري، فلعنه الله وطرده وأبلسه، ثم سأل الله النظرة فأنظره، وكان الشر قد استحكم من نفسه فلم يستغل النظرة للتوبة بل هدد وتوعد، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. وهو بما عنده من علم، ولأنه قد عايش تكوين آدم وخلقه، عالم بخصائص النفس البشرية، عارف بمداخلها، خبير بوسائل إغوائها. وهو ما عبر عنه بقوله ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ومن تأمل تلبيس إبليس على الناس وطرق إغوائهم كل من بابه وفي مجاله رأى العجب العجاب. وقد ألف العلماء في مداخل إبليس على العلماء والعامة والتجار والعباد والزهاد وغيرهم مؤلفات كتلبيس إبليس لابن الجوزي وإغاثة اللهفان من مصائد الشيطان لابن القيم رحمهم الله. إن الشيطان يا عباد الله إن الشيطان يغري أتباعه بإغواء بني آدم كما أخبر الله عنه بقوله إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، ويعد المنافسات والجوائز بين أتباعه لإغواء أعدائه من بني آدم. فقد روى الحاكم في مستدركه وابن حبان في صحيحه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصبح إبليس بث جنوده فيقول: من أضل اليوم مسلما ألبسته التاج، فيخرج هذا فيقول: لم أزل به حتى طلق امرأته، فيقول: أوشك أن يتزوج، ويجيء هذا فيقول: لم أزل به حتى عق والديه، فيقول: أوشك أن يبر، ويجيء هذا فيقول: لم أزل به حتى أشرك، فيقول: أنت أنت، ويجيء هذا فيقول: لم أزل به حتى زنى، فيقول: أنت أنت، ويجيء هذا فيقول: لم أزل به حتى قتل، فيقول: أنت أنت، ويلبسه التاج. عباد الله، لقد نهانا ربنا تبارك وتعالى في 4 مواضع من كتابه عن اتباع خطوات الشيطان بقوله: ولا تتبعوا خطوات الشيطان، وهي طرائقه وأعماله. قال بعض العلماء: وإنما نهى الله تعالى هنا عن اتباع خطوات الشيطان، ولم يقل ولا تتبعوا الشيطان، لأمرين: الأول من جهة العبد، فمن المستبعد للمسلم أن يتبع الشيطان وهو يعلم عداوته له، فحذره ربه مما لا ينتبه له وهو خطوات الشيطان. الثاني من جهة الشيطان، فإنه يتدرج بالمسلم في الإغواء حتى قد يبدأ له بما ليس بمحرم ليوقعه في محرم، ويرغبه بما ليس بواجب ليفوت عليه الواجب، فقد يبدأ معه بالتوسع في المباحات، ثم التساهل في المشتبهات، ثم الوقوع في المحقرات، ثم في كبائر الذنوب، حتى يستمرئها ولربما كان داعية لها. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن الشيطان أحرص ما يكون على أن يوقع المسلم في الشرك ليحبط عمله ويكون من أتباعه، فإن عجز عن ذلك أتاه من ناحية البدعة التي تضيع عليه وقته سدى، وهو لا يزداد من الله إلا بعدا. فإن كان حريصا على السنة أتاه من ناحية الكبائر حتى يوبقه، فإن أنجاه الله وكان حريصا أتاه من ناحية الصغائر التي يستهين بها، وهي تجتمع على المرء حتى تهلكه، ولا صغيرة مع الإصرار. فإن كان محافظا على نفسه أتاه من ناحية التوسع في المباحات ككثرة المشارب والمطاعم والمناكح والرياضات واللهو المباح، حتى يشغله عن فعل الطاعات والمنافسة في الصالحات. فإن كان حريصا على وقته مستغلا له أشغله بالمفضول عن الفاضل، كأن يشتغل بنشر المقاطع الطيبة عن طلب العلم والتمكن فيه، أو يشتغل بقيام الليل عن صلاة الفجر في الجماعة. عباد الله، إن الشيطان يأتي الناس من مدخلين عظيمين لا يأبه بأيهما ظفر بالإنسان، وهما باب الشبهات وباب الشهوات. فمن رأى فيه تدينا أتاه من باب الشبهات فشبه عليه دينه ولبسه وخلط له الحق بالباطل حتى يقع في الابتداع والغلو فيهدك. ومن رأى فيه تقصيرا أتاه من قبل الشهوات، شهوات البطون والفروج والأسماع والأبصار، فواقع المعاصي والمنكرات. وهو مع الإنسان قبل أن يعمل العمل، وأثناء عمله، وبعد الفراغ منه. ففي باب الطاعات يثبط عنها ويثقلها قبل فعلها، فإذا غالب العبد نفسه تسلط عليه الشيطان أثناءها بالمراءاة والسمعة ليفسد عليه عمله، فإذا أتمه بإخلاص لم يزل به حتى يمن بالخير ويدلي به ويظهره فيذهب أجره. وفي باب المعصية يهونها قبل فعلها ويزينها ويملي لصاحبه فيها أثناءها، فإذا فرغ منها أنساه إياها لئلا يتوب منها. عباد الله، إن من خطوات الشيطان أن يبدأ الشيطان العبد بخطره فوسوسه ففكرة فقصد فهم وعمد فعمل فإصرار فدعوة للشر، وتلك من خطوات الشيطان. عباد الله، إن من اتبع خطوات الشيطان هلك وضل، فلتكن يا عبد الله على حذر، فإن أصعب شيء على الشيطان أول دخوله على العبد، فإذا دخل عليه لم يزل به شيئا فشيئا حتى يهلكه إن لم يتداركه الله. وإن مما يقي من اتباع خطوات الشيطان ما يلي: أولا، العلم الذي تبدد به الشبهات ويعرف به العبد طريقه إلى ربه فيسلكه وما يصرفه عنه فيتقيه. قال ابن الجوزي رحمه الله: اعلم أن أول تلبيس إبليس على الناس صدهم عن العلم. وقال بعضهم: فقيه واحد أشد على إبليس من ألف عابد. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: من فقه العبد أن يتفقد إيمانه وما نقص منه، ومن فقه العبد أن يعلم نزغات الشيطان من أين تأتيه. ثانيا، العمل على زيادة الإيمان وصدق التوكل على الملك الديان، فإن الله تعالى أخبر عن إبليس بقوله: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. ثالثا، الصوم، فإنه لا عدل له، وهو يضيق مجاري الشيطان الذي يجري من ابن آدم مجرى الدم. رابعا، دوام ذكر الله تعالى، فإنه الحصن الحصين من الشيطان، والشيطان وسواس خناس، فإذا ذكر العبد ربه خنس وتراجع، فإذا غفل التقم قلبه فوسوس له. قال تعالى: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. خامسا، الاستعاذة بالله من الشيطان، فإن ذلك يصغر الشيطان ويحقره. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يقول: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ونفخه. سادسا، عليك عبد الله بالصحبة الصالحة التي تعلمك إذا جهلت وتذكرك إذا نسيت، واحذر الوحدة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. وكن عبد الله عبد الربانية متعلقا بالله تعالى، فإن حزب الله هم المفلحون. وإنه لا سبيل للشيطان على المؤمنين. قال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. اللهم إنا نعوذ بك من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ونفخه. اللهم إنا نعوذ بك من همزات الشياطين، ونعوذ بك رب أن يحضرونا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكر، وأثني عليه الخير كله، وأصلي وأسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه. أما بعد، عباد الله، إن المتأمل في الشريعة ونصوصها والعلماء وتقريراتهم يرى إن بصره الله الحرص البالغ على تحقيق التقوى والبعد عن مسالك الشيطان وخطواته، فيرى الاحتياط للدين تحقيقا للتقوى ووقاية له، ويرى التحذير من الشبهات والمشتبهات، فإن من اتقاها استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع فيها جرته لما وراءها فوقع في الحرام، فيدع المتقي بينه وبين الحرام برزخا يتقيه، وهو المكروهات والمشتبهات، كما يدع بينه وبين التقصير في الواجبات برزخا بالحفاظ على المندوبات، فإن غلبته نفسه وقع في المكروه وسلم من المحرم، وقصر في المندوب ولم يقصر في الواجب فسلم ولم يؤاخذ. وأما ما نراه من حال بعض الناس وهو سؤالهم عن الأمر أحلال هو أم حرام فقط، فإن من كان كذلك ربما ضعف وقصر فتجاوز الحدود التي هو واقف عليها، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. إنا نرى علماء الإسلام بنصحهم للأمة ينصحون ويحذرون ويوجهون بأن هذا لا ينبغي ولا يسوق وخلاف الأولى، ويفتون بما فيه سد الذرائع ورعاية المصالح، كل هذا حماية لحوزة الدين وحفاظ على دين المسلمين وسلامتهم في تدينهم. وأما الاستهانة بالعلماء وفتاواهم ونصحهم فإنه من اتباع خطوات الشيطان، فإنا نجد من الناس من استهان في بعض المعاملات كالتورق مثلا وبيع الأسهم، فلم يتورعوا ولم يراعوا الضوابط والقيود الشرعية، وأخذوا الأمر من طرفه، فربما استجرهم الشيطان إلى أبواب من الربا الذي هو حرب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ومن الناس من تدرج في باب الأناشيد فأغرق فيها وكانت حجيراه، ثم ضرب بالدف ثم المزمار ثم الموسيقى ثم رقص وتمايل حتى وصل به الحال إلى الإسفاف والمجون. ومن الناس من أباح للمرأة كشف وجهها بحجة أن هذا قول لبعض الفقهاء، فامتطاه بشهوته وهواه لا بتحريره وتقواه، فامتطاه بشهوته وهواه لا بتحريره وتقواه، مع أن التحرير حرمته، والمتفق عليه تأكد حرمته عند خوف الفتنة، فلم يقف الأمر عند كشف الوجه، بل زاد بكشف الشعور والصدور والأرجل، وربما وصل الأمر إلى ما هو أشد من ذلك. وإن تعجب فعجب أن ترى رجلا قد خط شاربه أو علاه الشيب، قد تخفف من ملابسه وهو بين الناس حتى لبس السروال القصير، فبدأ منه فخذه والفخذ عوره، وهو يتجول به في الأسواق، وهذا لأمر الله من اتباع خطوات الشيطان. ألم يقدم لنا ربنا تبارك وتعالى بقوله: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان، كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. ألم يحذرنا ربنا بقوله إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير؟ ولكن من الناس من صدق عليهم إبليس ظنه حينما قال ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، وقال ثم لا تجد أكثرهم شاكرين، لذا قال الله ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. فحقا والله العقل زينة ونعمة، والعاقل لا يتبع عدوه الذي يعلم أنه من أصحاب السعير ليكون معه من أصحاب السعير. استعملني الله وإياكم المسلمين في طاعته، وجنبنا معصيته، وجعلنا من أهل ولايته. ألا وصلوا وسلموا على البشير النذير والسراج المنير، فقد أمركم الله عز وجل بذلك، فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن صحابة نبيك أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمنا في أوطاننا، واحفظ اللهم أئمتنا ولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق لي أمرنا بتوفيقك وأيده بتأييدك. اللهم وفق لهداك واجعل عمله في رضاك، ووفق اللهم جميع ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.